بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح 20 من اول الايه 19. ولما كانت عشيه ذلك اليوم وهو اول الاسبوع وكانت الابواب مغلقه حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في قيامة السيد المسيح. ولما أي إنسان نحب نتكلم عن حياته، فبمجرد ما الإنسان بيوضع في القبر بتنتهي أعمال هذا الإنسان ولا توجد أعمال جديدة تذكر له. أما السيد المسيح يا أحبائي، لأنه هو مختلف عن كل البشرية، فحتى وإن مات ووضع في القبر إلا أنه لا زال يعمل، لأنه هو قال كده أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. شفنا يوم السبت اللي فات إزاي السيد المسيح بعد قيامته من بين الأموات كان بيؤكد ويبرهن لتلاميذه على أنه هو قام بالحقيقة من بين الأموات. وشفنا ازاي التلاميذ بدوا يستقبلوا خبر القيامة، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن درجتين من درجات القيامة او الايمان بالقيامة، ممثلين في شخص يوحنا الحبيب وفي شخص مريم المجدلية. قلنا يوحنا يمثل اول درجة في الايمان بالقيامة، ازاي يوحنا امن بالقيامه بعد ما راى ثلاث علامات. العلامه الاولى انه راى يوحنا القبر المفتوح، والعلامه الثانيه شاف القبر الخالي اكتان بلا جسد، والعلامه الثالثه راى المنديل موضوع وحده، ويقول الكتاب راى وامن. ده من جهه ايمان يوحنا الحبيب. من جهة مريم المجدلية شفنا مريم الامرأة اللي من بلد اسمها مجدل، ازاي ان ربنا يسوع في حياته اخرج منها 7 شياطين زي ما ذكر معلمنا القديس لوقا، وازاي قامت جدا في فجر القيامة مدفوعة بمحبتها الشديدة للسيد المسيح وحمل الأطياب هي وبقية النسوة لتطيب جسد يسوع. وراحت مريم شافت اللي شافه يوحنا، شافت القبر مفتوح وشافت القبر فارغ، لكنها لم تؤمن إلا لما ظهر ليها السيد المسيح وقال لها يا مريم. فأول ما نادى على اسمها قامت مريم من قبرها وأمنت بقيام السيد المسيح. وقلنا دي الدرجة الثانية في الإيمان بالقيامة. القيامة كانت بالنسبة لمريم هو اتحولت من حالة الحزن والبكاء إلى حالة الفرح. النهاردة بنعمة ربنا هنشوف درجتين تانيين من درجات الإيمان بالقيامة، ممثلة في إيمان التلاميذ ثم إيمان القديس توما. التلاميذ يا أحبائي كانت القيامة بالنسبة ليهم إن هم اتحولوا من حالة الخوف الشديد إلى الشجاعة، اللي كانوا قاعدين وخايفين من اليهود، لقناهم ثمرة التمتع بالقيامة ان خرجوا في قوة يجهروا بقيامة ربنا. ان كانت مريم المجدلية تمثل النفس النشيطة، النفس اللي في محبتها لا تهاب الاخطار وتخرج تبحث عن حبيبها ومخلصها، فالتلاميذ يمثلوا النفوس اللي في حالة كسل، اللي في حالة خوف، اللي خايفة تتحرك من مكانها. وأيضا حتى هذه النفوس يا أحبائي لها نصيب في التمتع بقيامة المسيح، رحلهم المسيح بنفسه. أيضا هنشوف الدرجة الرابعة في الإيمان بالقيامة هو إيمان توما، وكان الإيمان بالنسبة لتوما بالقيامة هو التحول من الشك إلى الإيمان واليقين. نشوف الدرجة الثالثة اللي هي درجة إيمان التلاميذ. يقول معلمنا القديس يوحنا: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. اليوم اللي بيتكلم عنه القديس يوحنا هو يوم حد القيامة، بس بالليل في المساء، والمكان كان في أورشليم في علية ماري مرقص. عشان كده القديس يوحنا يقول: ولما كانت عشية ذلك اليوم. أصبح يوم القيامة يا أحبائي يوم مميز في حياة البشرية، ما بقاش محتاج تعريف، بقى يوم له وضع خاص. عشية ذلك اليوم، أنهي يوم يا يوحنا؟ هو يوم القيامة. أصبح يوم القيامة هو البداية الجديدة للخليقة البشرية في علاقتها بربنا. وربنا يسوع يا أحبائي قصد أنه يقدس يوم الأحد. النهاردة بيظهر للتلاميذ يوم القيامة بالليل، يوم الحد. حتى لما ظهر مرة تانية من أجل توما، برضو السيد المسيح ظهر يوم الحد التالي، أول حد بعد القيامة. وده يؤكد أن السيد المسيح أراد تقديس يوم الحد، أن يصبح هو اليوم المقدس لعبادتنا كمسيحيين. كان ممكن يظهر في أي يوم في الأسبوع، لا، هو بيرتب اليوم دوت. عشان كده شفنا معلمنا القديس يوحنا الحبيب لما كان منفي في جزيرة بطمس، القيامة فتحت السماء، فربنا أراد أيضا أنه يري يوحنا السماء وبرضه وريها له يوم الحد عشان يربط في ذهننا قدسية هذا اليوم. يقول القديس يوحنا: كنت في الروح في يوم الرب وشاف الرؤية بتاعته. المهم يا أحبائي أن التلاميذ كانوا مجتمعين وكانوا في حالة خوف. السؤال الأول: إيه سر اجتماعهم؟ احنا شفنا المرة اللي فاتت بعد المسيح ما اتصلب التلاميذ مضى كل إلى خاصته. عشان كده لقينا مريم المجدلية المرة اللي فاتت راحت لسمعان بطرس في بيته، وبعد كده راحت للتلميذ الآخر يوحنا في بيته. طيب إيه اللي خلى التلاميذ يتجمعوا في عشية اليوم؟ السبب يا أحبائي إنه لما مريم رجعت تبشر التلاميذ بالقيامة إنها رأت الرب وإنه قام من بين الأموات، هم كانوا لسه مش مأمنين بكلام المجدلية. إنما البشرة بتاعت مريم جمعت التلاميذ على رجاء إنه يمكن نشوفه زي ما مريم شافته. فلما مريم راحت تبشر ليهم إن هي شافت المسيح في ذاكر الأحد، راحوا متجمعين التلاميذ كلهم في بيت ماري مرقص. ده سر الاجتماع بتاعهم. طب ايه سر الخوف؟ يقول الكتاب انه كانوا خايفين بسبب الخوف من اليهود. لما التلاميذ شافوا اليهود مسكوا المعلم وصلبوه، فبدوا التلاميذ يرتعب، اذا كانوا عملوا كده بالعود الرهب فكم يكون باليابس، وما هيعملوا فينا ايه؟ فمجتمعين في العلية وفي حالة خوف شديد جدا جدا من اليهود. عشان كده يقول الكتاب المقدس: كانت الأبواب مغلقة، يعني محكمة الغلق، ومش باب ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، الأبواب. ليه الأبواب؟ لأنه الباب الخارجي بتاع بيت ماري مرقص كان مقفول، والباب اللي يطلع للعلية، العلية دي كانت تبقى مبنية في الدور العلوي وليها سلم خارجي، الباب اللي بيطلع للعلية مقفول وباب العلية مقفول. كل ده يكشف لنا ازاي التلاميذ كانوا في حالة رعب شديد وخوف من اليهود. وهم في الحالة دي يقول معلمنا القديس يوحنا: جاء يسوع ووقف في الوسط. بقى عيد القيامة يا احبائي هو عيد الابواب المفتوحة. عيد القيامة عيد الابواب المفتوحة. المريمات رايحين الصبح والقبر محطوط عليه حجر، وبيتساءلوا فيما بينهم: من يدحرج لنا الحجر؟ راحوا رأوا الحجر متدحرج والقبر مفتوح. التلاميذ اليوم مجتمعين والأبواب مغلقة ولقوا المسيح دخل، حتى والأبواب مقفولة، بعد القيامة مفيش باب يتقفل. حتى العيون اللي كانت مغلقة ولم تتعرف على المسيح، ممثلة في تلميذي عمواس اللي قال عنهم الكتاب أمسكت أعينهما عن معرفته، حتى العيون اللي مقفولة دي في عيد القيامة المسيح فتح العينين دي. وأصبحت يا أحبائي خبرة القيامة هي إيه؟ مفيش باب يغلق قدام الإنسان اللي يؤمن بقيامة المسيح، زي ما قال سفر الرؤيا عن السيد المسيح يفتح ولا أحد يغلق. يعني إيه؟ يعني الإنسان يا أحبائي اللي يؤمن بالقيامة، القيامة في حياتنا هي إيه؟ مهما كانت المشكلة، مهما كانت الضيقة، مهما كانت بتبدو الأبواب إن هي مغلقة في عينين الإنسان، إلا إن المسيح قادر إنه يفتح الأبواب المغلقة دي. هي دي إيمان القيامة. مفيش مشكلة يا أحبائي الإنسان يقف عاجز أمامه اللي يؤمن بالقيامة. في حاجة أكتر من الموت، الموت اللي كان يفتح فاه ليبتلع كل حي، خلاص أدام مات لا عودة من الموت. حتى اللي رجعوا من الموت بصلاة الأنبياء أو بقيامة السيد المسيح في تجسده لما أقامهم رجعوا ماتوا تاني، وأصبح باب مغلق، السيد المسيح فتح الباب دوت. فأصبحت هي دي خبرة القيامة، إنه مفيش باب مغلق قدام النفس اللي تؤمن بقيامة السيد المسيح. يقول الكتاب جاء يسوع ووقف في الوسط رغم الأبواب اللي متقفلة ديت، إلا إن دي كشفت لينا طبيعة جسد القيامة. هو جسد حقيقي، جسد حقيقي، عشان كده السيد المسيح قال لهم جسوني، لما افتكروه روح أو خيال قال لهم جسوني، الروح ليس له لحم ولا عظم، فهو جسد حقيقي. إنما جسد لا يخضع لقوانين الطبيعة، أدي جسد القيامة، جسد لا يحد مكان ولا يحد زمان ولا قوانين الأرض بالجاذبية بتاعتها، لا، جسد فوق قوانين الطبيعة. عشان كده البيبان متقفلة لكن السيد المسيح دخل والأبواب مغلقة. إنما الشيء العجيب رغم إن دي طبيعة جسد القيامة، لكن السيد المسيح أراد علشان يبرهن قيامته للتلاميذ، مرة قاعد معاهم كده ولما لقاهم مش مصدقين فقال لهم إيه؟ هاتوا طيب ناكل، وجابوا شوية أكل، رغم أنه هو مش محتاج للأكل، جسد القيامة لا يأكل ولا يشرب. إنما المسيح قصد أنه يعمل كده علشان يأكد قيامته للتلاميذ. أصبحت طبيعة جسد المسيح بعد القيامة مختلفة. إزاي؟ في تجسده كان يشوف المسيح بالجسد، لكن في بعض المرات كان يختفي عن أعينه. نقرأ كثير في الكتاب المقدس كان اليهود عايزين يمسكوا المسيح، يقول فاكتاز من وسطهم ومضى. فالمسيح في جسد مرئي، إنما في بعض الأحيان يخفي جسده ويكتاز من وسطه، ده قبل القيامة. طب بعد القيامة أصبح الجسد غير مرئي، إنما في بعض الأحيان يريد السيد المسيح إنه يظهر ذاته. فالوضع بعد القيامة اتغير. يعني ايه؟ يعني بعد القيامة اصبح المسيح منظور وغير منظور. بعد القيامة اصبح المسيح منظور وغير منظور. الكنيسة تعملها في الطقس، بس جايز ما بناخدش بالنا منها. اثناء ما ابونا بيصلي القداس قبل ما يقول قدوس قدوس قدوس، ياخد ابونا بيلف اللفايف كده، فياخد اللفافة اللي على الكاس وينزلها يكشف الكاس وبعد كده يغطي الكاس مرة تاني. ايه معنى الحركة دي؟ معنى الحركة دي اشارة للسيد المسيح لما ابونا بيكشف الكاس، السيد المسيح لما اظهر ذاته مثلا لمريم المجدلية بعد قيامته، وبعد كده يجي ابونا يروح مغطي الكاس، يعني السيد المسيح اختفى عن المجدلية. فأصبح هو ده الوضع بعد القيامة، السيد المسيح مرئي وغير مرئي. واضحة جدا جدا في القداس انه السيد المسيح حاضر في وسطنا، لكن بطبيعته اللاهوتية هو غير منظور، وفي الوقت نفسه هو منظور من خلال الإفخارستية، من خلال جسد الرب ودمه. هذه طبيعة جسد القيامة، الصلاة حاجة ما تخضعش للقوانين البشرية. تقول لي ازاي مرئي وغير مرئي؟ هو كده ده جسد القيامة. حاضر المسيح مالي الكنيسة لكنه غير مرئي بلاهوته، انما على المسبح جسده موضوع على المسبح، ولينا الحق ان احنا نمسكه ونتلامس مع جراحاته زي ما حصل مع التلاميذ ومع ثوم. المهم ان السيد المسيح دخل والابواب مغلقة. يقول الكتاب جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. شوف العطايا اللي اداها السيد المسيح لتلاميذه بقيامته. اول عطية اول ما وقف في النص قال لهم ايه؟ سلام لكم. السلام يا احبائي لما بيقولوا السيد المسيح مش تحية، مش داخل يسلم عليهم يعني ازيكم، لا، ده السلام بالنسبة للسيد المسيح زي ما قال لتلاميذه سلامي أعطيكم. فالمسيح لما بيقول للتلاميذ سلام لكم هو يهب تلاميذه سلامه الخاص، عطية. التلاميذ اللي كانوا في حالة رعب، في حالة انزعاج، العقل مرتبك والمشاعر مرتبكة والجسد من الخوف بيرتجف، أول ما نطق السيد المسيح سلام لكم امتلأ التلاميذ من سلام الله الذي يفوق كل عقل. العجيب يا أحبائي أنه هذا السلام السيد المسيح قال للتلاميذ لما تروحوا بعد كده تبشروا أي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت. إيه سلام يعني زيكم؟ لا، ده المفروض أنه الكاهن وهو داخل البيت بيعطي البيت سلام المسيح، عطية. وإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. فدخل المسيح وأعطى التلاميذ السلام. إيه سر السلام اللي ادهله؟ يقول أول حاجة إن هو وراهم الجراحات بتاعته، فبقى سلام المسيح مبني على جراحاته، سلامه مربوط بالصليب. يعني إيه؟ الشيء اللي يفقد الإنسان سلامه هو الخطية بس، لا سلام قال إلهي للأشرار. طيب بصليب المسيح وبآلامه وفى الدين بتاع الخطية وصنع لينا صلح مع أبيه، فأصبح السلام مبني على الإيه؟ مبني على جراحات المسيح. عشان كده أبونا في القداس كل ما يرشم الشعب ويقول لهم سلام لكم يمسك الصليب ويرشم به الشعب. ليه؟ سلامنا مبني على الصليب. عشان كده المسيح لما قال لهم سلام لكم أراهم يديه وجنبه، السلام اللي أنا اديته لكم ده ثمنه دمي ألامي. أيضا الأمر الثاني في سر السلام اللي ادى المسيح للتلاميذ أن يقول الكتاب المقدس جاء يسوع ووقف في الوسط. يعني إيه وقف في الوسط؟ يعني بقى هو محور اهتمام الكل، محط أنظار الكل. طب ودي ايه علاقتها بالسلام؟ في الحقيقة يا حباي احنا بنفقد سلامنا لما كل واحد فينا ينشغل بما هو لنفسه. ايه اللي بيعمل خصومة ما بيننا وبين بعضينا؟ قلت لك السلام الاول مبني على الصليب، المسيح صنع سلام ما بيننا وما بين الآب. طب السلام ايضا بيننا وبين الناس. طب ايه اللي بيفقد سلامنا مع الناس؟ ان كل واحد فينا يبص لنفسه، كل واحد يدور على راحته هو. اول ما تبتدي الأنانية تدخل بقى كل واحد باصص لنفسه يبتدي يحصل انقسام خصومة ما بيني وما بينك. انما لما انا وانت يكون نظرنا للمسيح هو المركز بتاعنا، هو موضع اهتمامنا، كلنا متعلقين بشخصه. طب انا وانت هنختلف مع بعض ليه؟ انت هدفك مجد المسيح وانا هدفي مجد ربنا، عمرنا ما هنختلف، فعمرنا ما هيحصل خصومة ما بيننا وما بين بعضين. من اين الحروب والخصومات؟ من لذاتكم المحاربة في شهواتكم. الذات بتاعة الإنسان أول ما تدخل هي اللي تعمل خصوم. عشان كده سلام المسيح مبني على إيه؟ إن يبقى هو موضع اهتمام الكنيسة. عشان كده في طقس الكنيسة، بس مش عارف ليه ما بقناش نهتم بيها دلوقتي، في أثناء القداس لما الشماس يقول لنا قبلوا بعضكم بعض، كانت في صلاة يقولوها المسيحيين لبعض وهم بيقبلوا بعضهم، يقولوا المسيح في وسطنا، يرد الثاني وهو بيقبل يقول له وسيظل في وسطنا. مش عارف ليه ضاعت من الطقس دي، لما دي في صميم طقس القداس. وكأني سلمنا مع بعضينا يا أحبائي محوره شخص المسيح. المسيح ما بيننا، هو موضع اهتمامنا، هو موضع انشغالنا. ليه نفكت سلامنا؟ ليه نتعارك مع بعضينا؟ ليه نزعل مع بعض؟ بنزعل مع بعضينا يا أحبائي لما كل واحد يطلب ما هو لنفسه وليس ما هو للآخر. فيقول القديس يوحنا: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. القيامة يا أحبائي كانت غريبة جدا جدا على فكر التلاميذ، ما كانش يخطر على بالهم يعني قيامة. لو مرة السيد المسيح كان على جبل التجلي ونازل وبيقول لهم ان ابن الانسان حيقوم في اليوم الثالث، يقول معلمنا ماري مرقس: فكانوا يتساءلون ما هو القيام من الاموات، يعني ايه واحد يوم من الموت؟ فاهمين؟ لما مريم المجدلية راحت تقول لهم انها قد رأت الرب، ماري مرقس قال لنا: لم يصدقوا. يعني ايه شفتين؟ يعني ايه من الموت؟ لما تلميذي عمواس ظهر ليهم المسيح وراحوا يبشروا الرسل، يقول ماري مرقس: فلم يصدقوا ولا هذين. لدرجة السيد المسيح لما ظهر ليهم وابدخهم بسبب عدم إيمانهم، وابدخهم بسبب عدم إيمانهم، إنهم لم يصدقوا الذين نظروه. أنا بقول الكلام دوت ليه يا أحبائي؟ لأنه لو كان الكتاب المقدس ذكر أمر بخلاف هذا كنا تشككنا في صحة القيامة. فكرت المسيح يظهر ويقول لهم أنا قمت من الموت، والتلاميذ يقبلوا الأمر بمنتهى البساطة، ده شيء مش عادي. إنما حيرة التلاميذ وارتباكهم والمرات العديدة اللي اضطر السيد المسيح يظهر ليها ده برهان إنه فعلا القيامة كانت أمر حقيقي. ليه؟ لأنه في البداية التلاميذ مش مصدقين. يعني إيه؟ يعني إيه واحد يقول لنا المسيح عام مش مصدقين؟ عشان كده يا أحبائي بقول احتاج الأمر إن السيد المسيح يقف في وسطهم ويريهم يديه وجنبه. أول ما شافوه وشافوا الأثر بتاع الصليب يقول إيه؟ ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أمنوا بقى، لكن قبل كده ما كانوش قادرين يأمنوا رغم اللي بشروه. لذيذ يا أحبائي السيد المسيح وهو واقف في الوسط وإيه؟ يري تلاميذه يديه وجنبه، بيقول لهم بصوا، وتعلقت أنظار تلاميذه بجراحاته. وأصبح التأمل في جراحات المسيح هو موضع سلامنا وموضع فرحنا. وقف المسيح في الجراحات بتاعته وهم عينيهم على جراحاته وامتلأوا سلام وأيضا امتلأوا فرح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أصبح يا أحبائي زي ما بقول التأمل في آلام المسيح هو سر سلامنا، لأنه ده ثمن الغفران، هو أيضا سر فرحنا. ليه؟ لأنه فعلا زي ما قال الكتاب: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبائه. اسأل الإنسان المسيح قوله أنت فرحان ليه؟ قول لك فرحان ليه؟ في حاجة أكتر من أن المسيح أحبني ومات من أجلي؟ إيه اللي يخليني ما بقاش فرحان بعد كده؟ أو إيه اللي ممكن ينزع فرحه مني؟ إذ كنا ونحن أعداء قد اصطلحنا مع الله بموت ابنه، فكم بالأولى ونحن مصالحون نخلص بحياته. اسأل المسيح في ضيق، في تعب، في أنين في العالم، فرحان؟ يقول لك فرحان جدا. ايه اللي مفرحك في التعب دول؟ يقول لك اللي مفرحني ان المسيح احبني ومات من اجلي. فاصبح يا احبائي التأمل في آلام المسيح وفي موته هو سر فرح الانسان المسيحي. عشان كده احبائي طوبى للنفس اللي اتعلمت الدرس ده، طوبى للنفس اللي اتعلمت كيف تتأمل كل يوم بل كل لحظة في آلام المسيح. زي ما قلت مرات كتير، ده كان تدريب أبونا بشوي، وياريته يا أحبائي يكون تدريب حياتنا باستمرار، مش بس في أسبوع الآلام. صليب المسيح أحبائي هو سر سلامنا، هو سر فرحنا، هو سر وحدتنا، هو سر نصرتنا، هو سر غلبتنا. التأمل في الصليب هو ينبوع الفرح. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أيضا السيد المسيح يا أحبائي لما وقف في وسطهم وأراه يديه وجنبه، عايز يؤكد لنا أنه مسيح الصليب هو مسيح القيامة. مسيح الصليب هو مسيح القيامة. مسيح يوم الجمعة هو مسيح الأحد. عشان كده قال عنه سفر الرؤيا: أنا هو الحي وكنت ميت. الاثنين مربوطين ببعض. وشاف القديس يوحنا خروف قائم كأنه مذبوح. ناس كتيرة لما تبص للصليب تقول لك بقى معقولة ربنا يصلب؟ قل له انت ليه بتفصل مسيح الجمعة عن مسيح الاحد؟ هو مسيح واحد، هو مسيح واحد. ان رأيت صليبه فبص للمنظر الاخر لقيامته، تفصلش الاثنين عن بعضيهم. انت شككت فيه من جهة صلبه، فماذا تقول من جهة قيامته الا انك تؤمن ان هو الله الظاهر في الجسد، ان هو الحياة، فيه كانت الحياة. اصبحت يا احبائي علامات الصليب، علامات الموت، هي سر حياة الكنيسة. شيء عجيب جدا، يعني الجراحات اللي هي سر موت المسيح هي ينبوع حياة للمؤمنين به. عشان كده نصلي في صلاة الساعة السادسة ونقول لربنا اقتل اوجعنا بألامك الشافية المحيية، المسامير اللي انت تصمرت بيها دي انقذ بيها عقولنا من طياش الاعمال الهيولية. تحولت يا احبائي علامات الموت الى علامات حياة وغلبة. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فعلا يا احبائي زي ما قال لهم السيد المسيح قبل الصليب وهو داخل على الصليب، قال لهم انتم الان تحزنون، الفترة اللي جاية فيها حزن، ولكني أراكم فتفرح قلوبكم. ومش هتفرح بس، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فعلا يا أحبائي ده اللي حصل. دخل المسيح للصليب، دخل الحزن والآلام. في اليوم الثالث الحكاية ما طولتش، اتحولت الآلام ديت لإيه؟ لفرح، لفرح. وأصبحت دي يا أحبائي هي خبرة المسيحيين طوال حياتهم. يجتاز الجمعة وبعد أيام قليلة يتمتع بفرح الأحد. يعني إيه؟ يعني أصبحت حياة المسيحيين سلسلة من حمل للصليب وبعديها مباشرة الفرح للقيامة. هي دي العلامة بتاعت المسيحيين. كنيسة بتاعتنا يا أحبائي بديعة. أنا نفسي ربنا يفتح عينينا ونفهم بالروح ايه اللي بتعمله الكنيسة في الطقس. في اسبوع الالام بدينا اسبوع الام السيد المسيح يوم سبت العازر، منتهى الفرح لعازر بيوم من الموت. نروح داخلين على سلسلة من الالام تنتهي بالصليب يوم الجمعة. يوم الحد يرجع الفرح تاني. وكأن الكنيسة بتقول لنا ده منهج حياة المسيحيين، الام، والالام دي يتبعها فرح. وما فيش فرح يا أحبائي خلوة من الألم، وما فيش أيضا صليب بدون قيامة. أول ما تلاقي نفسك كده دخلت في الضيق اتأكد أنه في فرح جاي، وفرح لا ينطق به ومجيد. أنتم الآن عندكم حزن، ولكني أراكم فستفرح إيه؟ قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فدي العطية الأولى اللي وهبها السيد المسيح لتلاميذه بقيامته، أنه أعطاهم السلام. العطية الثانية انه اداهم موهبة او عطية الكرازة باسمه او الخدمة. بس يقول ايه؟ هو وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، واراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يكمل القديس يوحنا فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم. كرر السلام مرة تانية. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. هذه تاني عطية خدناها بقيامة المسيح، شرف خدمة اسمه. السلام الأول ده كان سلام شخصي للتلاميذ، سلام لكم. طب السلام الثاني قال لهم ده سلام لأجل الخدمة، لأجل الإرسالية اللي أنا هأرسلكم من أجلها. عشان كده قلت لك المسيح قال لتلاميذه اي بيت دخلتموه فقولوا سلام لهذا البيت. السلام اللي انا بديه للخدام بتوعي ينقلوه للاماكن اللي هم رايحين يكرزوا فيها. اي كرامة للخدمة يا احبائي ان المسيح ساوى ارسالية الاب لي بارساليتنا احنا. يقول لهم ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلكم انا. شوف الكرامة بتاعة خدام ربنا. يعني ايه ارسالية المسيح لخدامه زي ارسالية الاب ليه؟ المسيح له طبيعة منفردة، هو ابن الله الوحيد. انما ارسالية المسيح لتلاميذه امتداد لارسالية الاب ليه. نشوف التشابه ما بين إرسالية الآب للابن وإرسالية الابن للخدام بتوعه. الابن لما جاء باسم الآب قال لهم كده المسيح أنا قد أتيت باسم أبي. طب والخدام بتوعه لما بيروحوا يكرزوا للناس باسم المسيح. بص التشابه ما بين الإرساليتين. المسيح في إرساليته جاء يحمل لينا كلام الآب. قال في يوحنا 8 أتكلم بهذا كما علمني أبي. طب وإرساليته للخدام بتوعه؟ الخدام بتوعه يروحوا يقولوا الكلام بتاعه. أيضا زي ما الآب كان مع الابن في إرساليته فوعد المسيح لخدامه إنه إيه؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. زي ما إن المسيح ما مجدش ذاته في إرساليته بل الآب مجده قال لهم كده إن كنت أمجد نفسي فمجدي ليس شيء. أبي هو الذي يمجدني. كذلك أيضا خدامه لا يمجدون أنفسهم بل هو اللي مجدهم. يضيئون كالجلد في ملكوت أبيهم. أي كرامة يا أحبائي بعد كده للخدمة؟ أي كرامة بعد كده للخدمة؟ ده ليه حق بولس الرسول يقول أشكر الله. إيه بتشكر عليه بولس؟ قال أشكر الله إنه حسبني أمين إذ جعلني للخدمة. هي ديت أنا أستاهلها؟ إن تبقى إرسالية الإبن ليا على مثال امتداد لإرسالية الآب للإبن. أي كرامة يا أحبائي بعد هذا؟ عشان كده ليه حق بولس الرسول يقول هو وبرنابة نحن عاملان مع الله. هنشتغل مع ربنا. من سقاكم كأس ماء بارد لأنكم للمسيح لا يضيع أجر. يبقى عطية المسيح بقيامته يا أحبائي السلام نمرة 2 الخدمة. نمرة 3 عطية الروح القدس بركات القيامة. يقول القديس يوحنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. فده ربي انت هتبعتهم في الخدمة. ايه قوتهم في الخدمة؟ ايه رأس مالهم؟ قال لهم الروح القدس هو اللي يقودكم في الخدمة وهو اللي يعلمكم اللي تقولوه وهو اللي مسؤول عن الخدمة حتى هو اللي يختار الخدام. واصبح ضمان نجاح الخدمة يا احبائي هو ايه؟ الروح القدس هو الضامن لنجاح الخدمة. واصبحت دي رسالة الكنيسة. لما تيجي الكنيسة تختار كاهن يعملوا ايه؟ يجي البطرك في قداس الرسامة لما يناول الكاهن الجديد يفتح بقه وينفخ فيه ابونا البطرك. الكاهن يقول فتحت فمي واكتزبت لي روح والبطرك ينفخ في بقه. ايه ديت؟ هي دي النفخة اللي اعطاها السيد المسيح لتلاميذه. هي دي الارسالية. علشان كده معلمنا بولس الرسول يقول كيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون ان لم يرسلوا. اللي بيروح يكرز ده ايه؟ مرسل. مين اللي ارسله؟ الكنيسة. وممثلة الارسالية في النفخة زي بالضبط ما المسيح نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم ايه؟ اقبلوا الروح القدس. الامر الثاني يا احبائي في النفخة بتاعة السيد المسيح في القيامة. لو تفتكروا ربنا لما خلق ابونا ادم جاب شوية طين ونفخ في انفه نسمة حياة. طب ادم ابونا الاول فسد بالخطية فجاء السيد المسيح علشان يجدد الخلقة مرة تاني. فجددها ازاي؟ بنفخة ايضا من فيه اقبلوا الروح القدس. واصبحت النفخة ديت هي علامة الخليقة الجديدة. برضو الكنيسة بتاعتنا احبائي بديعة حطتها في المعمودية. احنا بننال الطبيعة الجديدة ديت ازاي؟ في المعمودية. لما يجي ابونا يا عم الطفل يفتح بقه وينفخ فيه يقول له اقبل الروح القدس وكون اناء ليسوع المسيح. ايه دي؟ بياخد خلقة جديدة عوض خلقة ادم الاولى اللي فسدت. عوض النفخة الاولى اللي نفخها ربنا في ابونا ادم. طب هنا يا احبائي وفي سؤال ايه الفرق ما بين نفخة الروح القدس في مساء حد القيامة والروح القدس لما حل على التلاميذ يوم 50؟ لما الروح القدس حل على التلاميذ يوم الخمسين كان دي بداية انطلاق الكرازة، بداية الخدمة. القديس كيرلس عمود الدين قال حتة لطيفة خالص، بيقارن ما بين النفخة بتاعة حد القيامة وما بين عطية الروح القدس يوم الخمسين. يقول لما ربنا خلق أبونا آدم نفخ فيه نسمة حياة، بعد كده آدم يخلف أولاد ربنا ما بينفخش فيه، هي النفخة كانت أول مرة. قال هكذا نفخة القيامة، هكذا نفخة القيامة. المسيح نفخ مرة في وجه تلاميذه، وبالنفخة دي تصير الخليقة الجديدة ممتدة في الكنيسة من خلال سر المعمودية. طيب يوم الخمسين؟ قال لا، يوم الخمسين لما حل الروح القدس ده كان بداية التبشير. الأمر الثاني اللي نلاحظه في النفخة دي إن ثوما ما كانش حاضر، التلاميذ مجتمعين وثوما مش معاهم. طب ايه موقف توما وهو ما خدش نفخة الروح القدس؟ هل توما كده هيبقى مختلف عن بقية التلاميذ؟ السيد المسيح يا احبائي لما ظهر ونفخ في وجه تلاميذه ما نفخش فيهم نفر نفر بصورة فردية، لكن نفخ في التلاميذ كلهم. بمعنى ايه؟ اصبحوا التلاميذ يمثلون الكنيسة كلها كجسد واحد، حتى وإن كان توما غير حاضر معهم لكنه قبل هذه العطية. أصبح التلاميذ يمثلوا إيه؟ يمثلوا الكنيسة. في العهد القديم عشان نفهم الحتة دي، مرة موسى استسقى للخدمة بتاعته وربنا قال له خلاص يا موسى ما تزعلش، اختار 70 شيخ يساعدوك وأنا حنزل أخذ من الروح اللي فيك وحط على 70. فجي موسى اختار 70 شيخ وجمعهم عند خيمة الاجتماع. كان في 2 منهم ما كانوش حاضرين في الخيمة وقت ما ربنا نزل وأخذ من الروح اللي على موسى ووضع عليهم. الاثنين دول كانوا في المحلة، لكن أول ما نزل ربنا وأخذ من الروح وأعطى موسى، الاثنين اللي في المحلة بدوا يتنبأوا. الاثنين اللي في المحلة رغم أنهم ما كانوش حاضرين لكن هم معتبرين من ضمن 70. هكذا يا أحبائي كان وضع توما، رغم أنه ما كانش حاضر بالجسد إلا أنه كان ممثل في الكنيسة اللي هي فيها 10 تلاميذ. عشان كده حتى بعد كده لما اختاروا متياس، طب متياس ما خدش النفخ؟ لا، التلاميذ كانوا يمثلوا الكنيسة في الوقت ده، فقبولهم للروح القدس ده قبول للكنيسة كلها. يبقى عطايا المسيح في القيامة نمرة 1 السلام، نمرة 2 شرف وكرامة الخدمة، نمرة 3 عطية الروح القدس، نمرة 4 سلطان الغفران. عشان نفهم يا أحبائي ليه بولس الرسول بيقول إن لم يقم المسيح فإيماننا باطل. دي القيامة هي أساس الإيمان المسيحي، القيامة أساس الإيمان المسيحي، بالقيامة نلنا الغفران. بس يكمل معلمنا القديس يوحنا يقول لهم إيه كلام المسيح لما نفخ فيهم وقبلوا الروح القدس، يقول في العدد 23 إيه: من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. الغفران يا أحبائي هو سلطان المسيح وحده، لأنه من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله. أما إيه شغلة الكاهن؟ شغلة الكاهن يعلن ليك الغفران، إنما الغفران مش من عنده، الغفران مش من عنده، إنما الغفران من المسيح. عشان كده لما بنعترف، التعبير الصح مش أقول إن أنا بعترف لأبونا، لا، أنا بعترف على أبونا، إنما الاعتراف حقيقة هو للمسيح. إنما أنت بتسمع من فم الكاهن الحلف أو عدم الحلف، إنما الغفران في ذاته ضمن الله. تقول لي إزاي الكنيسة ليها حق الغفران وعدم الغفران؟ أقول لك الكلام اللي قاله القديس كيرلس الكبير. قال لما الكنيسة يجوا ناس علشان عايزين يقبلوا الإيمان المسيحي ويتعمدوا، الكنيسة تحدد مين اللي يقبل المعمودية ومين اللي الكنيسة ترفض معموديته، فهي ليها الحق، ليها السلطان انها تحل او تربط. طب ده قبل المعمودية. طب بعد المعمودية؟ بعد المعمودية ايضا من حق الكنيسة ان رأت انسان يخطئ انها تقطعه من شركة الكنيسة، زي ما عامل بولس الرسول في الرجل بتاع كرونسوس، قال ان يسلم مثل هذا للشيطان. وبعد كده الرجل لما تاب رجع بولس الرسول قال مكنوا ليه المحبة، فبقى سلطان الكنيسة انها فعلا تحل وتربط في المعمودية وفي التوبة. المثل اللي واضح على كده كنت اتكلمت عنه في اسبوع الالام، شريعة تطهير الابرص. سلطان الكاهن كان يقول الرجل ده ابرص او الرجل ده طهر من برصه. ادي سلطان الكاهن في الكنيسة النهاردة ايه؟ يقول الانسان دوت تايب يحل من خطاياه. مين اللي هيحله؟ المسيح. لكن هو اللي يؤمر او يقول ان الانسان ده غير تايب فلا يحل من خطاياه، محروم من المناولة. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيقول كان سلطان الكاهن في العهد القديم يؤمر بطهارة الجسد او عدم بطهارته، فكم كرامة اعظم تكون في العهد الجديد الكاهن اللي بيؤمر او له السلطان على طهارة الانسان الداخلي او عدم طهارته. لا الكاهن في ايده نجاسة الراجل الابرص ولا في ايده يطهره، انما هو بيحكم عليه ان كان نجس او يعلن الحكم ان كان طاهر، لكن لا في ايديه ينجسه ولا في ايديه يطهره، انما الامر كله بايدين مين؟ بايدين ربنا. والسلطان ده يا احبائي زي ما قال معلمنا بولس الرسول مش عشان نخوف بيه الناس، هذا السلطان للبنيان وليس للهد، ده لأجل بنيان الكنيسة. عشان كده برضه يا أحبائي لما الكنيسة تمارس سر الاعتراف بعد ما نعترف يجي الكاهن يقرأ لنا التحليل، وإحنا بنقرأ في القداس نقول لربنا أنت أعطيت التلاميذ أن يربطوا ويحلوا كل الرباطات في الخطايا، وأنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في الكنيسة أن يربطوا ويحلوا الخطايا. في ممارسة سر الاعتراف بعد ما المعترف يقر بالخطية والكاهن يجد ان هو تايب يقرر الحل وينفخ في وجهه، هي دي نفخة الروح القدس اللي المسيح اداها للتلاميذ، نفخ في وجوههم وقال لهم من غفرتم لهم خطاياه تغفر ومن امسكتم عليه امسك. الحتة دي مهمة يا احبائي، معلش يهمني ان احنا نفهمها. في ناس جيهم قالوا كل المسيحيين في الكنيسة بقى ليهم حق الحل والربط، المسيح لما نفخ في وجه التلاميذ بقى ده سلطان للكنيسة كلها. اقول لك لا، الكلام دوت مش دقيق. تقول لي ليه؟ السيد المسيح في مرة راح لبطرس وقال له كم مرة يغلط اخويا وسامحه؟ 7 مرات. المسيح قال له 70 مرة 7 مرات. يعني ايه؟ يعني المسيح بيقول ان الانسان المسيحي لما يغفر دم السلطان ده واجب عليه، مش سلطان في ايديا، ده المسيح بيأمرني لو اخويا غلط وقال انا غلطان اسامحه، ده مش سلطان. الامر الثاني، المسيح ما ادانيش كمسيحي الحق اطلاقا في عدم الغفران، ده قال لك لا مهما يغلط لو يرجع يقول لك انا تايب اغفر لي اغفر له. يبقى فين بقى من ربطتم خطاياه؟ انت مش من حقك انك ما تسامحش واحد، مش من حقك، فده مش حق لكل المؤمنين. ده حتى بيقول لك لو رحت تصالحه ومرضاش يسمع منك فقل للكنيسة، لو ما سمعش من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. انما مين بقى اللي ليها حق انها تحرمه؟ مش انت، الكنيسة اللي انت رحت لها. فاصبح الحل والربط مش سلطان لكل المؤمنين، ده سلطان فقط للمرسلين للي المسيح بيختارهم لهذه النعمة. ده يا احبائي باختصار ايمان التلاميذ. اخر درجة في الايمان هاخدها بصورة مختصرة، ايمان توما. ايمان توما يقول الكتاب اما توما واحد من الاثنى عشر الذي قال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فعلا زي ما قال اشعيا النبي عن السيد المسيح، فتيل مدخنة لا يطفئ وقصب مردودة لا يقصف. توما كان في حالة شك رهيب، المسيح جبر الفتيلة أو القصبة المردودة بتاع توما وما سابش توما يسقط في هوة من اليأس وعدم الإيمان. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه لما المسيح ظهر للتلاميذ في مساء يوم القيامة ما كانش توما معاه. أما توما واحد من الاثنى عشر الذي قال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. ما نعرفش توما ما كانش معهم ليه. قد يكون توما بعد ما شاف الصليب والمسيح اتصلب رجع للبلد بتاعته وساب التلاميذ زي ما عمل في المزيع عمواس جايز. وبرضو ما نعرفش هل نلوم توما ولا نشكره على عدم وجوده معه. ده احنا يا احبائي على رأي معالي القديس أغريغوريوس بشك توما قد حصلنا على بركة جزيرة. احنا مش هنشكر توما او ما نشكرهوش، احنا هنشكر رب توما اللي يخرج من الاكل اكل ومن الجاف حلاوة. عجيب المسيح ده يتعامل مع كل نفس بطريقة غير التانية. مريم المجدلية اللي بتحبه اللي قامت له باكر جدا، المسيح اتعامل معاها باسلوب. بطرس اللي انكره وتاب، المسيح اتعامل معاه باسلوب تاني. تلميذي امواس اصحاب الفكر، المسيح اتعامل معاهم باسلوب ثالث. اليوم يا احبائي توما الشكاك، المسيح يتعامل معاه باسلوب رابع. يعرف سيد المسيح كخالق لجبلتنا ازاي يتعامل مع كل نفس بالطريقه اللي تناسبها، حتى انه يقودها في النهايه للتوبه. شخصية توما يا أحبائي زي ما مذكور في الكتاب المقدس هو إنسان صريح جدا. لما السيد المسيح في مرة بيقول إن لعازر مات وأنا هروح أقومه، التلاميذ قالوا له اليهود عايزين يرجموك وأنت تروح هناك، فجي توما قال لهم إيه؟ لنذهب نحن أيضا ونموت معه. المسيح هيروح اليهودية هيموتوه، نروح إحنا نموت معه. فهو وفي للمسيح، جاد في تبعيته للمسيح، صريح. قال لك احنا نروح يا ده هنموت نموت، مش من بس برضه هنروح معاه. توما معناها التوأم، تقريبا توما اتولد معاه توأم. انما في الحقيقه هو توما كان يحمل شخصيتين داخل نفسه، شخصيه المؤمن وغير المؤمن. منين يا توما سامع المسيح بيقول انا هروح اقوم لعازر، ومنين بتقول نذهب نحن ايضا ونموت؟ طب ما لو انت بتؤمن ان المسيح هيقوم لعازر حتى لو انت مت هيقومك. انما الاثنين دول بيتصارعوا داخل توما. فبقول توما يتميز بالصراحه. مره السيد المسيح لهم انا ماضي لاعد لكم مكان، وانتوا عارفين انا رايح فين وتعرفون الطريق. كل التلاميذ ساكتين، توما مش ساكت. قال يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نعرف الطريق؟ صريح. التلاميذ قاعدين يسمعوا، انت ممكن تكلم واحد ومش فاهم ويهز لك في راسه مكسوف يقول ان انا مش فاهم. انما توما مش كده، توما انسان صريح كده، قال له لا مش عارفين السكه. فيتميز توما بالصراحه بالامانه لمحبته للسيد المسيح، بالصراع اللي داخل توما من الايمان ومن عدم الايمان. يتميز ايضا انه ما يقبلش الامور على علتها، لازم يفهم، لازم يقتنع، يفكر في الموضوع ويقتنع بيه. دي يمثل نوعيات كثيرة من البشر وجوه الكنيسة. والنوعيات دي يا أحبائي في الحقيقة بتكون معرضة للحرب اللي تعرض ليها توما. اللي عايز أفهم 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 ده معرض لصراعات الشك. إنما أهو نوعية والمسيح تعامل معها. توما يا أحبائي كشف لنا خطورة التخلف عن اجتماع الكنيسة. التلاميذ كانوا مجتمعين، اليوم اللي كان توما مش معاهم فيه ظهر المسيح. شوف خطورة عدم حضورنا اجتماع الكنيسة. عشان كده بولس الرسول بيحذرنا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد، زي ما في ناس بتعمل. لا هو انتوا تعملوا كده، خليكم متمسكين بالاجتماعات بتاعة الكنيسة. ليه؟ ممكن اليوم اللي انت تكسل فيه عن الحضور اليوم ده يحضر المسيح في وسط الكنيسة ويحضر الكنيسة سلامه، يقعد يحكوا لك ده المرة اللي فاتت حصل وحصل، يا خسارة ريتني كنت رحت. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. في معاملة السيد المسيح مع توما يا أحبائي يعني بديع جدا المسيح في التعامل. نمرة واحد، 10 تلاميذ أمنوا وتوما ما أمنش، كان يقول لك إيه يعني ده ناقص من توما؟ لا، السيد المسيح يهتم بالتلاميذ كلهم وأيضا يهتم بالنفس الواحدة. مش مهم يعني إيه توما ده، لا لا مهم جدا عند المسيح. كنت بتكلم في الموضوع ده يوم الجمعة اللي فاتت مع الخادمات، أهمية الاهتمام بالعمل الفردي بالنفس الواحدة. دي مهمة عند المسيح. الأمر الثاني إن توما هيروح يكرز بالقيامة. طب أنت يا توما شفت المسيح؟ لا ما شفتوش. فالمسيح قال لا، لازم نوري توما القيامة علشان لما يكرز بالقيامة يكرز عن يقين. الأمر الثالث والبديع جدا، لما حاول التلاميذ يفهموا توما القيامة وفشلوا، كان لازم السيد المسيح بنفسه يتدخل علشان يقنع توما. وبقى ده درس للخدام يا احبائي، درس. الخادم يعمل الخدمة ممكن يفشل فيها، أول ما يشعر بالفشل المسيح يقول له بس أنا بقى شغلتي إن أنا إيه أكمل الشغل بتاعك. ده درس حلو مشجع للخدام. بص عمل إيه المسيح مع توما، يقول في العدد 25: فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب، فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. قالوا له: يا توما احنا شفناه وأول ما ظهر لنا ما صدقناش ولمسناه وجسناه. توما قال: لا، طب وشمعنى لا؟ علشان أؤمن أنا رسول زيكم، زي ما انتوا شفتوه وجسيتوه لازم أشوفه وجس. وحط توما ثلاث شروط عشان يآمن. قال: نمرة واحد أبصر المسامير، نمرة اثنين أحط إصبعي مكان المسمار، نمرة ثلاثة أحط إيدي في مكان الحرب، لو كده مش هأؤمن. أقول لك من حقك يا توما إنك كرسول تتساوى باقي الرسل، من حقك. إنما اللي إحنا بنعاتب فيه في محبة مع القديس توما إنك ما تربطش إيمانك بكده. من حقك إنك تشوف زي ما هما شافوا، لكن مش لو ما شفتش مش مآمن. هي دي الحتة اللي إحنا بنعاتب فيها توما. اقعد قدام ربنا اطلب منه زي ما انت عايز، من حقك، لكن ما تقولوش لو ما عملتش كده مانيش جاي الكنيسه، لو ما عملتش كده مانيش مصلي. لا، دي مش من حقك، لكن من حقك تطلب زي ما انت عايز، لكن ما تربطش ديت بالايمان او عدم الايمان. طب تعمل ايه يا رب مع توما؟ قال: نسيب توما اسبوع. عجيب المسيح في معاملته. توما في شك، في حيرة، في ارتباك، شايف التلاميذ فرحانين، قال: طب اشمعنى انا؟ طب ليه يظهر لهم وما يظهرليش؟ طب ليه يهملني انا؟ والمسيح حاسس وشايف وساكت، خليه شوية في الشك بتاعه. المسيح عايز يوضب توما. انما الحلو في توما يا احبائي ان رغم شكه لم يترك الاجتماع. دي الحلوة اللي في توما. شايف التلاميذ فرحانين، طب اشمعنى انا؟ كان ممكن يسيبهم ويمشي، لكن توما عنده رجاء، عنده رجاء ان زي ما ظهر لهم هيظهر لي. ان كان فينا حد يا احبائي لم يتمتع حتى هذه اللحظه بالقيامه، فثق ان المسيح زي ما ظهر مخصوص لتوما هيظهر لي. بس خليك متمسك بوجودك في وسط التلاميذ، في وسط الكنيسه. فيقول الكتاب: بعد 8 أيام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ظهر مرة مخصوص لتوما بعد 8 أيام. اليهود يعدوا أول يوم وآخر يوم، فالمسيح كان يوم حد عد الحد ده لغاية الحد اللي بعده 8 أيام. الاجتماع هو هو والمكان هو هو والرسل هم هم، لكن الرسل بعد ما قبلوا عطية الروح القدس بقى قاعدين ومتوقعين دخول المسيح في أي لحظة، قاعدين في حالة ترقب حقيقي. فعلا زي ما قال: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي أكون فين؟ أكون في وسط. عجيب إن هو جاي مخصوص من أجل توما، لكن برضه وقف في الوسط. يعني إيه؟ يعني بيقول: صح أنا جاي من أجل واحد، لكننا أيضا للكل. شوف المسيح البديع. مش كون ان هو جاي النهاردة عشان خاطر توما خلاص الباقيين ما يهمهوش، لا، يعرف المسيح يوازن ما بين اهتمامه بالجماعة وايضا اهتمامه بالفرد. اول ما ظهر راح منادي توما، ثم قال لتوما: هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. المسيح هو واقف في النص كده والتلاميذ عينيهم عليه، هو بص كده التفت لتوما قال له: يا توما تعال. وكشف المسيح ايديه وقال له: هات صباعك حطه هنا. وفتح له جنبه قال له: هات ايدك حطها بجنبي. اعطى لتوما ما طلبه جدعون في القديم، قال له: لازم الجزة تتملي، قال له: نملا لك الجزة. ثاني مرة قال له: الجزة ما تتمليش، زي ما طلب توما. يا حبايا انا مش قادر اشعر ايه وقع هذه الكلمات على توما. المسيح قال له نفس الكلام اللي هو قاله، قال: لو ما حطيتش ايدي في مكان المسمار صباعي وايدي في جنبه ما اؤمنش. فالمسيح ده كان حاضر في وسطيه، قال له: تعالى يا توما هات صباعك وحطه، وهات ايدك وحطها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل ايه؟ بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. ما أعتقدش يا أحبائي أن توما راح حط صباع، ما أعتقدش، ده بمجرد أن شاف المسيح والمسيح كشف له قال له أنا كنت سامع اللي أنت بتقوله يا توما، على رأي ما قال له ناس نايف، قال له أنت ابن الله، كانش محتاج توما أن يحط إيديه ولا صباع. وكان إيمان توما يا أحبائي صرخ قال له ربي وإلهي. ربي وإلهي يعني الرب الإله اللي هي يهوى ألوهيم، اللي هو الاسم بتاع ربنا في العهد القديم، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، لكي يكرم الجميع الآب كما يكرمون الابن، نفس اللقب اللي بيعطى للآب يعطى هنا للابن، الرب الإله. وهكذا يا أحبائي صار الآخرون أولون. ثوما ده اللي جاي آخر واحد، إعلان ثوما النهاردة إيه؟ بيقول له ربي وإلهي. إيمان فاق كل إيمان اللي فاته، رغم أنه جه في الآخر خالص. لما بيقول ربي وإلهي في اليوناني بيقول الرب الذي لي والله الذي لي، اعتراف صريح من توما بلاهوت السيد المسيح. فعلا زي ما قال السيد المسيح يا أحبائي من رآني فقد رأى الآب. لما توما بيقول له ربي وإلهي، المسيح لم ينتهر توما، بل قبل عبادة توما له كإله، ما انتهرهوش، وراح قايل المسيح لتوما لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. هكذا يا أحبائي نصل لأرقى درجات الإيمان. أنا كلمتك على أربع درجات، دي الدرجة الأولى بقى الصراحة، طوبى للذين آمنوا ولم يروا، وأصبحت هذه الدرجة من نصيبنا إحنا الذين انتهت إلينا أواخر الأيام. فرصة كانت في إيدين توما يرى، أو بدون ما يرى يؤمن، لكنها فلتت من إيدين توما، وإحنا اللي حصلنا عليه، لم نرى ولكننا إيه نؤمن. نشكر شك توما يا أحبائي اللي أعطانا هذه الطوبة، طوبة للذين آمنوا ولم يروا. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.